أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: كما أخبر عن نفسه عز وجل في ذلك الحديث القدسي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مروى عن ربه أن هذا كان من أجل أن الصائم يدع طعامه وشرابه من أجل الله عز وجل، فقال الله: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وفي هذا بيان من الله عز وجل أن الأعمال لا تكون مرضية عنده عز وجل حتى تكون من أجله، وليست مجرد الأعمال مقبولة أو مرضية، لا بد فيها من توفر أن تكون لله ومن أجل الله. وأي عمل كان ليس على هذا الحال وليس على هذا المقصد فإنه لا ينال صاحبه منه أجرا ولا يبلغه منه ثوابا. فالله عز وجل يقول كما في حديث أبي هريرة القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالميزان في ذلك كله في دقيق العمل وجله هو احتساب العمل عند الله عز وجل. ويوم القيامة لا يسأل الله عز وجل عن كثرة العمل، وإنما يسأل سبحانه عن طيبه، ولا يرفع إليه إلا ما كان طيبا وخالصا لوجهه. يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ولا يقبل الله إلا الطيب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها الناس، إن أمر الاحتساب أمر عظيم، إن أمر الاحتساب للأعمال ليجعلها تتضاعف لصاحبها إلى أضعاف كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ويقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه الأعمال الخيرية لا تصلح ولا تنفع ولا تنفع إلا إذا كانت ابتغاء مرضات الله سبحانه. ويقول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فبعد أن ذكر هذا الصنف الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أخبر الله أنه رؤوف به وبمن كان على صنفه من أولئك العباد الذين يبتغون مرضات الله. ويقول الله عز وجل: ماذا أثنى على من كان محتسبا للثواب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولو تدبرت القرآن في سورة الشعراء والأعراف وغير تلك السورتين رأيت دعوة الأنبياء أن كلهم يقول لقومه: قل ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم من أجر فهو لكم. كل نبي يأتي قومه يدعوهم إلى الله محتسبا للمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، إن صيام رمضان وغير صيام من الأعمال إن لم يصح فيه الاحتساب، كل عمل من الأعمال إن لم يتوفر فيه الاحتساب فعمله قليل وثوابه ضئيل. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدا في الصيام وفي غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن كثيرا من الناس ليصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين ويعملون كثيرا من الأعمال مع العاملين غير مستحضرين، ليسوا مستحضرين للاحتساب والنية والقصد، فتصير تلك العبادات عبارة عن عادة يزاولها الإنسان مع قومه وعشيرته. والحق أنه على خير، ولكن رب مصل يصلي بجانب الآخر وبين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض، ورب صائم يصوم وكذلك يصوم الآخر وبين صيام هذا وهذا كما بين السماء والأرض، كل ذلك لقصد النية والاحتساب في سائر الأعمال. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق العبد نفقة يحتسبها كانت في سبيل الله، إذا احتسب تلك النفقة سواء كانت على نفسه أو كانت على ولده أو كانت على زوجه أو كانت على من يلزمه النفقة عليهم من تلزمه النفقة عليهم ولا يجوز له إضاعتهم، ومع ذلك إذا احتسب هذا الخير كان هذا في سبيل الله عز وجل.
وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا سبقوكم إلا ماذا إلا كانوا معكم في الأجر، وذلك بالاحتساب، إلا شاركوكم في الأجر، لأن عندهم نية وعندهم عزم على أنهم يكونون مع المقاتلين ويكونون مع الصادقين ويكونون مع الصابرين، غير أنهم حجزهم المرض، حبسهم المرض، فبذلك العزم والنية السابقة جازاهم الله عز وجل جزاء المجاهدين في سبيله. نعم أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر أنت في سبيل الله وتكفر عنك خطاياك. ثم قال: ردوه. فردوه فقال: أعد علي ما قلت. فأعاد عليه فقال: إن لبيت فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، أي إن الدين ما يكفر عنك، وبقية الأعمال ما دامت ملازمة للاحتساب ويسبقها الاحتساب فإن هذا من أسباب تكفير الذنوب ومن أعظمها. وهكذا يروي الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه ابنته تطلب منه المجيء إليها ليشهد احتضار ابنها، فأرسل يقرئ السلام ويقول: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وروى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها لما مات قالت: أي بيت أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة يقول فيها إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أبدله الله خيرا من ذلك. فقالت هذا القول فأبدلها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إنه لأن الأعمال تتوفر كثيرة والاحتسابات قليلة عند كثير من عباد الله وخلقه، لهذا كان لزاما على كل مسلم أن يكون شاعرا بذلك الأمل الذي يقدم عليه، وأنه أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا كان في المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه. وشاهدنا من الحديث لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، هذا هو قصد وليته. فإنه يثاب على خطاه، وإنه يثاب على جلوسه، وإن ملائكة الله عز وجل تستغفر له لأنه كان مريدا ثواب الله عز وجل. نعم، إن الاحتساب عظيم جدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قبضت أو من أخذت حبيبتيه، فيما يروي عن ربه عز وجل: من أخذت حبيبتيه ثم احتسبهما لم أرض له ثوابا إلا الجنة. وقرن ذلك بالاحتساب وإلا فكثير من العميان يعتبرون عميان على ما دلت عليه هذه الكلمة، لا يحتسبون الأجر بل يقعون في الجرائم والشرك بالله عز وجل والبدع والخرافات. وإنما يثاب العبد على قدر احتسابه، وإن الله عز وجل ليس محاسبا للعبد على كثرة العمل، وإنما يحاسبه على الصدق والإخلاص والاحتساب. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل فيه امرأتك. وقيد هذه النفقة بابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أي عمل من الأعمال إلا لقصد النية والاحتساب، وإلا بقصد الاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمة ذلك. الاحتساب للأعمال فيه خير كثير للعبد. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرأيت إذا وضع نظفته في حرام أعليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى أهله يحتسب ذلك العمل ويرجو كذلك الولد الصالح أنه يؤجر على كثير من المباحات بل على كلها. فالاحتساب يغير العادة إلى عبادة، العادة التي هي من المباحات يرفع من شأنها حتى تكون من سائر العبادات بقصد تلك النية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل فوضع صدقته فأصبح الناس يتصدقون، فصدق الليلة على سارق، فقال ذلك الرجل: الحمد لله على سارق، أي وضعت صدقتي في يد سارق وتصدقت على سارق، ولم يعتبرها مجزئة. ثم أصبح وتصدق فأصبح الناس أو تصدق من الليل فأصبح الناس يتحدثون، فصدق الليل على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية، لأتصدقن. فذهب وتصدق فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتصدقون ويتحدثون يقولون: تصدق الليل على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فأخبر أن صدقته في موضعها، يقول أهل العلم إن ذلك بسبب احتسابه للأجر وبسبب نيته لا لأنها مجزئة على الأغنياء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي من رسل سوي ولا لقوي مكتسب، ولكن إنما كان أجره ذلك فيما أخبر، إنما كان أجره ذلك على قصد نيته واحتسابه وبذل وسعه في إيصال الخير لأهله. وفي صحيح البخاري من حديث معن بن يزيد رضي الله عنه أن أباه خرج بصدقة يريد أن يتصدق بها على مسكين، فأتى ولده فأخذها وضعها في المسجد لقصد أن يعطيها مسكينا، فأخذها ولده فقال: ما أردت إياك، ما أردت أن أتصدق عليك. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما أخذت يا يزيد، أو لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد بسبب نيته، لك ما نويت نوى أن يتصدق بها على فقير، وجاء ولده أخذها، وولده تلزمه النفق عليه، وولده لا تصح صدقته عليه إذا كان ممن ينفق عليه وفي حال النفقة. فلما أخذها أجر على حسب نيته. نعم عباد الله، وعلى العكس من ذلك، فقد يتردى الإنسان بسبب نية السوء وقصد السوء وعدم احتساب الأعمال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حميد. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فأبان عليه الصلاة والسلام أن قصده السيء وريته الباطلة الخاطئة سببت له ذلك الإثم، حتى إنه قرن بقاتل النفس. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بجيداء من الأرض يختفوا بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، يختفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أشواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ثم يبعثون على نياتهم. والحديث في الصحيحين، وقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله: ماذا فعل عبدي، أو ماذا صنع عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: اغنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بسبب ذلك الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فاحتساب الأعمال واحتساب الأمراض واحتساب ما يصاب به العبد عند الله سبحانه وتعالى سبب للنجاة من النار ولمغفرة الذنوب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وحطت عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. هذه الزيادة في حديث ابن مسعود عند الشيخين. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أخرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنهم. فعلم من هذا كله أن مدار الأعمال خيرها وشرها على الاحتساب والنية والقصد، على ما دل عليه ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحرص عبد الله على احتساب الأعمال دقيقها وجليلها، فلربما يكون العبد قليل العمل في نظر الناس، وعنده نية سابقة وقصد حسن واحتساب لأعماله الصغائر والكبائر عند الله عز وجل، وعنده احتساب لنومه كما قال معاذ: أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. عنده احتساب لسعيه، عنده احتساب لطلبه للعلم، عنده احتساب لكل ما يبذله في طاعة الله أو ولو كان من المباحات، فيرفعه الله سبحانه على قصد ذلك الاحتساب وقدر ذلك الاحتساب. نسأل الله السداد لما يحبه ويرضاه.